بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. فنحن شباب فرنسا من مدينة ليمي الوسطى. قام سعيد لنا دورة في مسجد طارق بن زياد. يعني كانت هناك بعض الدعاة من هولندا ومن مثل الشيخ أبو سعيد والشيخ عدنان عرعور ومشايخ كلهم. فكانت هناك فتنة بين الشباب السلفيين وكانوا هناك بعض الإخوة يعني يتكلمون في هذا الموضوع ونريد جزاكم الله يا شيخ ربيع في بيان في هذا الموضوع. جزاكم الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فمرحبا بالأخوة الكرام ونشكرهم على الاهتمام بموضوع الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وإدراكهم لآثار الفتن والخلافات التي تثار حول الدعوة وحول المنهج وحول بعض الأشخاص. ولا يسعنا إن شاء الله إلا أن نلبي هذا الطلب وأن نسهم في بيان الحق وفيما يدفع الفتنة عن الشباب السلفي الذين نرجو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياهم لحب الحق ومعرفته والوقوف إلى جانبه، وأن يوفقنا للابتعاد عن الفتن وأسبابها وعواقبها الوخيمة. فيما يخص ما يتعلق به وبعدنان عرعور، فإن المشكلة لم تبدأ من هذا اللقاء الذي أشرت إليه، وإنما بدأت من وقت مبكر ومثير هذه المشاكل فعلا هو عدنان عرعور، وهو لم يثير الفتنة عندكم فقط، بل بدأ بإثارة الفتن والمشاكل وتفريق السلفيين. بدأ بها من الرياض ثم المدينة ثم مكة ثم انتقل بها إلى العالم. فهناك دعاة قادعون إما في بيوتهم وإما في يعني مدنهم التي يقون فيها، ويكون شرهم قاصرا وفتنهم قاصرة على أنفسهم أو على ما حولهم. ولكن عدنان يسعى بفتنته على مستوى الأرض كلها وعلى مستوى القارات، ولا يذهب لهداية الناس. ولو كان يذهب ويركض هنا وهناك لهداية الناس لكان يجب أن يبدأ بالروافض والصوفية والقبوريين وما شاكل ذلك، ولكنه يأتي إلى جماعات أدخلها الله إلى سواء السبيل وإلى الصراط المستقيم، وتسير في طريق السلف الصالح بمنهج السلف الصالح وبعقائد السلف الصالح، فينفث فيها سمومه ويبذر فيها بذور التفرق والتمزق. وأكثر ما يثير من الفتن حول سيد قطب من مدح له ومدح لكتبه ومدح لمنهجه ومدح لتأصيله. وأدرك بعد أن أدرك أن هذه أسلحة فتاكة لا بد أن تمزق السلفيين وخاصة الشباب السلفي. وكأنما والله أعلم هذا الرجل مدفوع ومكلف من جهات خفية للقيام بهذه الفتنة التي تأتي على الأخضر واليابس وتفرق وتبدد السلفيين من بين سائر الفرق وأهل البدع والضلال. كان بداية المشكلة بيني وبينه بالذات في سنة من السنوات زرت الرياض واجتمع عندي هو وعدد من الشباب، وكان قد أثار بينهم الفتنة بسيد قطب نفسه وبأصوله ومنهجه، والصراع بدأ بينه وبين هؤلاء الشباب حول هذه القضايا. هو يقول إن السيد قطب هو المؤصل وأن شيوخ السلفية لا تأصيل عندهم وأن المنهج السلفي ليس فيه تأصيل. فناقشته وخوفته بالله، وكيف تقول يا عدنان هذا الكلام إن السلفيين ما عندهم أصول ما عندهم تأصيل ومنهجهم ودرسهم قائم على حساب الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ومدارسهم وجامعاتهم قائمة على كتاب الله وعلى سنة الرسول وعلى منهج السلف الصالح، كيف تقول هذا الكلام يا عدنان؟ فقال كلاما كثيرا ودار كلاما كثيرا، انتهى منه إلى أن سيد قطب عنده تأصيل. فقلت له يا سيد إذا كان سيد قطب يجيد التأصيل فلماذا يقع في الرفض وفي الخروج وفي بدع وحدة الوجود وما شاكلها؟ قال هو يصيب في التأصيل ويخطئ في التطبيق. ثم همسني في أذني بأسلوبه المعروف وبكذبه المعروف، فقال عن الشيخ الألباني إنه يكفر سيد قطب من 25 سنة. وأنا أعرف تصريح الشيخ الألباني بوصم سيد قطب بالقول بوحدة الوجود وبالجهل، ونشر هذا في مجلة المجتمع، وناقشه في ذلك عبد الله عزام، وافترى على الألباني عبد الله عزام افترى الألباني أنه يكفر سيد قطب، وسيد قطب الألباني معروف بمنهجه أنه لا يكفر إلا بعد قيام الحجة. فإذا وقع المبتدع في بدعة مكفرة كوحدة الوجود لا يكفر صاحبها حتى يقيم عليه الحجة، وهو من أورع الناس عن التكفير. فلم أصدقه في هذا القراء، ولكن كسبا للوقت ودفعا للفتنة أردنا أن ينفصل عن سيفض مثل هذا الكلام ويريح نفسه ويريح الناس منه. ثم قال لي همس لي مرة أخرى وقال والله لو عندي سيف لقتلت سيفض، وأنا مستعد للمباهلة في هذه الجلسة والتي دار فيها بمثل ما حكيت لكم. ثم راحت الأيام ونزل بعد هذا اللقاء وهذا النقاش كتاب أضواء على أضواء إسلامية على عقيدة سيد قطب وفكره. ماذا صنع عدنان؟ أنا بدأت الكتاب هذا بالحديث عن طعن سيد قطب في نبي الله موسى وسخريته به في عدد من الطعنات، وفي بطعنه في عثمان وإسقاطه لخلافته وادعائه على عثمان أنه تحطمت أسس الإسلام في عهده وتحطمت روح الإسلام في عهده، وفضل عليه الثوار ابن سبع اللي سماهم الرسول المنافقين، قال إنهم أقرب إلى روح الإسلام من موقف عثمان، وطعن في المجتمع العثماني ووصمهم بالمترفين والذين يخبون في الترف، ووصفهم بأوصاف قبيحة جدا، ونص على أعيان منهم عبد الرحمن بن عوف والمقداد وسعد بن وقاص إلى آخره، وطعن فيهم وقال في عثمان إنه مكن لبني أمية مكنهم من رقاب الأمة، وفعل 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 أشياء كثيرة ما قالها الروافض في عثمان. ثم انتقلت إلى بيان عقائده، الحلول، وحدة الوجود، تعطيل الصفات، أنقل ذلك من كتبه من بلاد ومن غيره. ثم بعد ذلك انتقلت إلى تكفير سيد قطب للمجتمعات الإسلامية، ونقلت نصوصا واضحة في التكفير لا غبار عليها، ومن بينها نص يعني فيه إجمال وهو كقاعدة للتكفير. فترك عدنان كل هذه الأشياء، فرق طعنه في نبي الله موسى الذي ابتدأت به، وطعنه في الصحابة، وقوله بالحل وحل الوجود، وقوله بكذا وكذا وكذا، تقبيل الصلاة وخلق القرآن إلى آخر بدع. ترك كل هذا وذهب إلى فصل التكفير، تكفيره للمجتمعات الإسلامية، وترك النصوص الواضحة منه، وذهب إلى هذا النص المجمد الذي قد يلتبس على العالم إذا طرح له كسؤال. فأجاب الألباني: ألا نحضر الرسول إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجة بعض فأقضي له على نحو ما أسمع. فالعالم إذا طرح له السؤال، خاصة من واحد يدعي طلب العلم ويدعي أنه من تلاميذ الألباني، قد يكون الشيخ الألباني مخدوعا به ويعني على ثقة به. فطرح عليه هذا النص المجمل في التكفير الذي اختاره من بين النصوص الصريحة الواضحة للتكفير التي قالها في الضلال وفي المعالم وغيرها وغيرهما. فأجاب الألباني حفظه الله على ما سمع من هذا النص المجمل، وقال إنه حق. ولو كان عدنان يريد الله والدار الآخرة ويريد إحقاق الحق ويريد نصرة الحق ويريد هدم الباطل لبدأ بالأسئلة حول نبي الله عثمان وحول الصحابة وحول العقائد الضالة التي وقع فيها سيد قطب، ولكن لمكره ودهائه وحبه لسيد قطب وولائه له اختار هذا النص المجمل الذي أجاب عليه الشيخ الألباني. أجابه قال ما رأيك هذا النص؟ قال هذا حق 100%. قال من يقول هذا؟ قال ما أخفى الاسم، أخفى عدنان الاسم، ولو كان قال هذا الشيخ ربيع لا قال هذا كتابه وأقرأ كتاب ربيع ولا ما أجاب. قال هذا جاهد لا يلام الألباني، اللوم على عدنان وهو يريد مثل هذه النتائج، يريد أن يصل إلى مثل هذه النتائج ليذب بها عن سيد قطب وضلالاته، وليفرح القطبيين أولياءه وينصرهم لأنه نستاء مثله، لكن هو أكثر وستاء أكثر، وذهب لإنقاذهم ولنجدتهم ليأتيهم بهذا السلاح الذي استله من الألباني من حيث لا للألباني من حيث لا يشعر، وشرع يحاربنا به، ووقعت بهذا الشريط فتنة كالفتنة التي وقعت عندكم الآن من أبي الفتن ومصدرها ومؤجج نيرانها عدنان عرعور الذي لا يجيد إلا التلبيس والتمويه وإثارة الفتن، ولا يقدم للناس كلاما واضحا، ولا يقدم للأمة نصحا، وإنما يذهب إلى من يرى من الشباب السلفي أن الله ينفع بهذا المنهج، فيذهب يبذر بينهم بذور الفتنة، فمنهم من يفسد تصوره، ومنهم من يرتمي في أحضان القطبية، ومنهم من ينحرف ويتذبذب ويضيع إلى آخر يعني الغايات التي يصل إليها عدنان. أنا حينما استأذن طبعا وبلغ أن استأذن من هذا الشريط، واستاء السلفيون لما ترتب عليها من الفتن ومن فرح أهل الباطل والبدع وانتصارهم بهذا الشريط، وكان والله أعلم له غرض، إما شفاعة في الحصول على جنسية أو شيء من هذا، هذا الذي فهمته من تصرفاته. فكتب إلي استعطفني في سبع صفحات التي يذكرها أشبه بكلام البجانين، كلام فارغ لا حجة فيه ولا اعتذار واضح ولا مبررات فيه لخطأه الذي وقع فيه. أنا استهدت بهذا الكلام ورضيته، وقلت للذي وصل لي هذه الأوراق هذا ليس بعذر ولا ينفع، أنا أريد من عدنان أن ينشر شريط يقوله هو في نقد السيد قطب والضياء ما عندهم البدع والضلالات ليكفر بها عن هذا الشريط والفتنة التي حصل بهذا الشريط، أو يذهب إلى الألباني ويستخرج منه كلاما ينسخ ما في هذا الشريط. وسرق سرق إلى مدة وذهب إلى الرياض، ولا علاقة لي بعدنان ولا أفكر فيه ولا أريد لقاءه. ودعاني الأخ دكتور باسم الجوابرة أحد الأخوة الأردنيين الذي يتخرج من الجامعة الإسلامية دراسة ماجستير ودكتوراه، وذهب يدرس في جامعة الإمام أو جامعة من الاستعطاف والترحم ما حملني على يعني إخفاء هذا الشريط وعدم نشره، رحمة بهذا الرجل باسم الذي حصل في الجلسة في بيته. ولما خرجنا من البيت جاءني عدنان وقال يكفي هذا؟ لا يكفي، لا بد من البيان، لا بد أن تبين ماذا في سيد قطب من الضلالات وتكفر عن فعلتك التي فعلتها في الشريط الأول. لا أدري ما كان جوابه، لا أنا أعرف لا إيش كان جوابه. اليوم الثاني دعانا واحد اسمه إيهاب من الإخوة الفلسطينيين السلفيين، اجتمعنا في بيته وألزمت عدنان لحضورهم بأنه لا بد من شريط يبين، تقول شريطا يبين ماذا عند سيده. ثم خرجنا من بيت الرجل هذا وأكدت عليه هذا الكلام عند باب بيت الأخ إيهاب، وقلت أنك ذكاء يا عدنان لكن استخدمه في نصرة الملك السلمي، لأن ذكاء كله في الكذب وفي التلبيس وفي التمويل وفي الحيل. فقلت له مثل هذا الكلام، فوعدني وعدني بالبيان. ثم الناس يلومونه من هنا وهنا وهو يعتذر ويعد بالبيان ويعتذر ويعد بالبيان، لامه عبد الله الشب، لامه فلان فلان فلان، لامه الناس كلهم أو كثير من الناس، وهو دائما يعد دائما يعد إلى ما بعد هذه الدورة التي أقامها في فرنسا، وهو يعد بالبيان، وإلى دورته هذه الأخيرة التي اتصل فيها بالشيخ الألباني وطالبه بالبيان، وهو إلى الآن لم يبين. ثم يذهب الآن ويكذب على الناس، كتبت له الخطاب الأول، كتبت له الخطاب الثاني، ودس الخطاب الأول، ودس كذا وفعل، كل كذب كذب، وخطابات غير الأول موجودة عندي، ليس فيها بيان، ليس فيها بيان، وفيها تجني علي ويبدي نفسه إنه المظلوم، ويطلب المحاكمة أو المباهلة. لما وصلني طلبه بالمحاكمة أو المباهلة، أنا قلت لي باسم كان هو الواسطة، قلت أنا ما عندي قدرة أروح للشيخ الألباني وأروح للشيخ رباز، شفته ولا بعيدين، لكن الحرم عندي، جي عندي وأنا تباهل. فانزعج الأخ باسم وبلغ بالمباهلة، ولم يبلغني باسم باستعداده للمباهلة. ثم أنا اتصلت مرة ثانية وبدالي أني ألبي طلبه في المباهلة والمحاكمة، وقلت أنا مستعد للمباهلة والمحاكمة، ولكن الشيخ جباد الآن على سبيل مرض مستشفى الطائف، والألباني كذلك، ولكن نحتكم إلى الشيخين الفوزان والشيخ العباد إذا رضي عدنان بذلك. فبلغه هذه الرسالة فتلكأ واضطرب كما بلغني بذلك باسم. ثم حصل كلام وأخذ ورد وأخذ ورد بيني وبين باسم، قلت يا باسم قال نعم، قلت الآن أنا استقر رأيي على أنني لا أدخل لا في مباهلة ولا في محاكمة. قال لماذا؟ قلت لأن كتبي قدمتها العلماء وحكموا لها بأنها حق وأيدوها، فمن السفاهة أن أدخل مع عدنان في محاكمات، لكن أطلب منه أن يؤيد كتبي كما أيدها العلماء. ثم بعد ذلك إذا بقي بيننا شيء نتحاكم فيه أو نخلي. فوعد بالبيان وطلب منه، طلب منه إذا ذهب إلى هولندا للمشاركة في الدورة أن لا يتكلم على ربيع، وذهب على هذا الأسر يبين وأن لا يتكلم في ربيع. ولما وصل إلى هولندا حمل علي فيه، بارك الله فيك، لا قبل هذا، قبل هولندا إلى فرنسا، إلى فرنسا حمل علي في 23 وسمى البراءة. سمى البراءة إيش؟ السلفيين أو السلفية من المدخلية، ما أدري ماذا يجد هذا الكلام، إنه هو السلفي والمداخلة خارجة عن السلفية أو لدى شيء أنا أخذ لا أدري، هو دائما كلامه مجمل وغانب. قبل هذه من فتنه وبعد مطالباته بالبيان سئلت عنه في من فرنسا أو من غيرها عن عدنان هل هو سلفي، قلت ليس بسلفي، إنه قطبي محترف وإنه رجل كذاب أو كما قلت، فاحذروا حذرت منه وهذا واجبي وهذا هو مقتضى النصيحة لله ولكتابه ولرسوله لما عرص من عدنان ومن كتبه ومن مواقفه. وقلت عنه شيئا أعلمه كما أعرف هذه الشمس. ذهب يقول في دورة هولندا قبل فرنسا راح صار عنوانين هو أحمد سلام، لأن فيهما مجال للطعن في ربيع وفي السلفيين، موضوع قواعد الجرح والتعديل. قواعد الجرح والتعديل لها أئمة الجرح والتعديل، ما هو أحمد سلام وعدنان عرعوف، ويضعونها الوجيبة، ما يضعونها الأغراض والتشفي والطعن في أهل الحق. فهم جاءوا بهذا العنوان وراحوا يتكلمون، جاءوا علي حسن المسكين مخدوع فيهم وشارك معهم في مدح الجرح والتعديل وقال كلاما حقا، وسئلوا سؤال مقصود لما يترتب عليه، من هم يعني الآن أمة الجرح والتعديل، أو من هو أمة الجرح والتعديل، أو حامل الجرح والتعديل، سؤال بأحد هذه الألفاظ. فأجاب أحمد سلام قال مثلا الجرح والتعديل الشيخ الألباني، وإن شاء الله كثير من السلفيين ومنهم إن شاء الله الأخرين الشيخ أبو الهيثم. عدنان مرتب نفسه للهجوم على ربيع ويطرح السؤال لهذا الغرض. فقال عدنان ما دام الأسماء قد طرحت وذكرت الأسماء فأنا لابد أن أتكلم. وراح يطعن في ربيع وجد فرصة يطعن في ربيع بارك الله فيك. وكما بلغني من الثقات أن من أكبر أهداف الدورة كان هو ربيع ومعامل السلفيين. نعم وطعن في ربيع بن هادي وقال إنه رجل لا يتفتفت وأنه يتلقن وأنه يبني يعني أحكامه على مكالمات في مكالمة من واحد في الشرق الأوسط ما أعرفه فيبني عليه أحكام. وطعن في كثير من السلفيين وإذا سئل عن الحجة يعني أجاب والله مكالمة أو كما قال يعني ما عنده حجج. وأذمني وأساء إلي ثم أصدر مقالا في مجلة البصائر تكلم فيه عن الإنصاف وهو يريد بذلك منهج الموازنات منهج الموازنات الذي اقترع لحماية أهل البدع والضلال ولي يعني إيذاء أهل السنة ومحاربتهم بهذا المنهج ليقموا أفواههم عن الكلام في أهل البدع وفي كتبهم وفي ملاحظهم. فجأ هذا لمنهج الإنصاف كما يسميه القواعد الإنصاف وجاء منهج الموازنات ولا ندري هل يفرق بين منهج الإنصاف بين منهج الموازنات أو لا يفرق بينهما. جاء أدلة التي ساقها أهل الموازنات من القرآن وزاد أدلة أخرى وجاء بقاعدة غلا فيها أكثر مما غلا مؤسسو منهج الموازنات. ثم كر على يعني شباب الصحراء كما يسميهم والهدف وربيع وإخوانه السلفيين وخلط بينهم ورماهم جميعا في الغلو والتعلق بالأشخاص ولم يبين الحق في أي الأطراف هل هو عند ربيع وإخوانه أو مع الآخرين من خصومهم كعادته في التلبيس وإشعار أن الناس كلهم على خطأ وأن الصواب لا يوجد إلا عند عدنان يعني إيحاءات إلى الناس إن الحق عند عدنان الناس كلهم على خطأ وعلى ضلال. فحملات متواصلة علي وأنا ساكت عن هذا الرجل وكما قلت لكم كانوا يطالبونه بالبيان فإذا كان في أوراق في السفر يذكرها بيانا لو أخفاها ربيع لماذا ما بين ونشر عند الناس؟ وهل يكفي في البيان أن يذكر مثلا أخطاء سيد قطب ويرسل ربيع ويسكت ليته؟ وإلى البيان كما أعلنت الشريط ونشرته في الدنيا وكما أعلنت دفاعك عن سيد قطب في كتبك ونشرتها في الدنيا وهذا يعني المدح لسيد قطب والدفاع عنه إنما كان حربا خفية ملفوفة للرد على ربيع. ربيع يقول سيد قطب بالغ يقول هذا على منهج السلف. ربيع يقول عنده حلول وحل وجود وهذا يميع القضايا. ربيع يقول سيقوم بكفره ويرد عليه يقول ما يكفر كذا كذا ردود مبهمة ومغلفة كلها ردود على ربيع. وربيع لم يتكلم عليه إلا بعدما أقام الدورات ونشر في الصحف بارك الله فيك. فرددت عليه بشريطين فرد عليه في فرنسا كما يقال في 3 أشرطة. ما هي رد؟ أنا في حسب ما طرح لي من الأسئلة طرحت لي أسئلة من إيرلندا أخذت من هذه الأشرطة ما رأيت فيها ردا علينا وسأسمع هذه الأشرطة لأنها في يومي هذا وصل في هذا اليوم. يوم كم؟ اليوم 23 من شهر ربيع الأول. في هذا اليوم وصلتني 3 أشرطة فقط وقد سمعت منها واحدا في هذا اليوم فما سمعت علي ردا فيه وإنما أسمع اتهامات وإساءات وطعون ولعن لنفسه ويعني رضي فلان بأنه أكذب من اليهود والنصارى وفلان خبيث يعني الألفاظ التي يفهمها ربيع ويفتري عليه فيها يقول أكثر منها وأسفه منها. يا ربيع ما يقول لإنسان خبيث إلا لمن هو خبيث حقا ولا يضع في غير محله ولا يقول إنسان مبتدئ إلا لمبتدئ حقا ولا يقول في ضال إنه ضال إلا ضال حقا. وقد يكون هناك أناس كثيرين عندهم ضلال وبدع يتورع ربيع عن ربيهم بالبدع والضلال. لا يقول فلان ضال إلا بعد أن يتضح ضلاله وتتضح بدعته حتى الكفرية فيقول حين أبيه قد عليه لغض المبتدع على طريقة السلف الصالح. عدنان لا يريد هذا الأسلوب, يريد المحاماة عن أهل البدع واحترام وتقديس أهل البدع ولا سيما سيد فضل ومن يقدسون عدنان من أهل الضلال من أهل السياسة والفكر مثل المظنة والمودودي وأمثاله. بعد هذه الحملات كلها بشريطين, فأقام الدنيا وأقعدها ويوهم الناس أن الألباني معه ويوهم الناس أن ابن باد معه وهم في واد وهو في واد آخر بعيد كل البعد عن مناهجهم وعن دعوتهم وعن أخلاقهم وعن علمهم وعن فضلهم. عدنان أبعد الناس الذين استفادوا من هؤلاء العلماء ويدعي أنه لازم أو درس على الألباني وابن باز أكثر من الناس, لا يعرف أحدا استفاد ودرس على الشيخ أكثر منه ولا اجتمع الشيخان لرجل مثل ما اجتمع عدنان. كل هذا من الكذب, كل هذا من الكذب الذي لا يجرؤ عليه إلا أمثال عدنان الذين لا يخجلون من الكذب ولا من الفواحش. وأخيرا هو الآن يجوب في أوروبا ويلقي المحاضرات ويعقد الندوات في أسبانيا وفي غيرها وفي غيرها, كل هذه الفتن والحرب على العربية. وأنا أرد الفتن وأنا ما أرد الفتن, وهو لا يعرف يتحرك إلا بالفتن, لا يستطيع أن يتحرك بخير ينفع الأمة وينفع الإسلام, لا يتحرك ولا يثير إلا الفتن. هذا ديدنه وهذه مهنته وهذه عفته. وفكتوا في من؟ في السلفيين فقط, يبددهم ويمزقهم وينافرهم أشلاء لهم يسكن هنا وهناك ويفسد من يستطيع إفساده منهم, وكل من فسد على يديه يرتمي في أحضان القطبيين والسروريين الذين يتظاهر كذبا وزورا أنه يحاربهم وهو يخدمهم. وقد جاء في الوثائق أنه الآن يكتل هذه الجماعات القطبية ويوحد صفوفهم ضد من؟ الله أعلم, ضد السلفية, لا ضد روافض ولا ضد كفار ولا يهود ولا نصارى, إنما يقتلهم ضد السلفية وضد ربيع معه. هذه شغلة عدنان وهو كأنه خالد سبحان. هذا المركز كان سلفي ضمه إلى الحزبيين, وذاك الرجل الشيخ الكبير كان مع السلفيين يبغض يضمه إلى حزب عدنان ولا إلى حزب القبلية. فتوحات وفتوحات هنا وهناك من هذه الأنواع من الفتوحات الشيطانية التي يفتحها عدنان. فهذا رجل شدة الفتن ورائد الفتن على السلفيين والسلفية, ولا أخطر منه على السلفية وأهلها. فنحن نحذر السلفيين من رجل الفتنة ورجل الشغب والأذى والكذب, نحذر من هذا الرجل. وأنا أقول كذب لأنه كذاب, وهذا يحق لي أن أقوله لأن هذا من تمام البيان الذي يلزمني أن أقوله ليكون السلفيين الصادقين الذين يحترمون دينهم وعقيدتهم ليكونوا على بصيرة من هذا الرجل. لا نكذبه للتشفي ولا نكذبه من أي باب من الأبواب, وإنما هو من باب النصيحة كما كان السلف يقول فلا كذاب لمن هو دون عدنان ولمن هم أقل فتنة من عدنان. ولا أعرف أحدا قصد الجماعات السلبية بالفتنة مثل هذا الرجل في هذا الأصل وفيما قبله. فأنا بهذه المناسبة أبين لكم شيئا من فتنة عدنان, وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكف بأسه وبأس أمثاله عن الإسلام والمسلمين وعن المنهج السلفي وأهله. إن ربنا سميع الدعاء, وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاكم الله خير.
شيخ يعني أثناء الثورة وصلتنا جواب من الشيخ بن باز رحمه الله تعالى بأن الشيخ عدنان من أهل السنة والجماعة وكذلك الشيخ ناصر الدين الألباني. فهناك بعض الشباب يعني من رجع إلى بيته وآخرون بقوا في الثورة لأن الشيخان منهم الشيخ بن باز رحمه الله والشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله ذكروه.
على كل حال نحن نعذر هؤلاء المساكين الذين يعني يحترمون الشيخ الألباني والشيخ الباز وحق لهم أن يحترمهم أن يحترموهما. ونحن نريد للشباب شباب المسلمين عموما والشباب السلفي خاصة أن يحترموا العلماء ولا سيما الشيخ بن باز والشيخ الألباني رحم الله ابن باز وحفظ الله الشيخ الألباني. ولكن عند أهل السنة والجماعة السابقون واللاحقون ومنهم الشيخان أن الجرح المفسر مقدم على التعديل المبهم، هذه القاعدة وهذا الأصل العظيم من المسلمات عند أهل الحديث وعند أهل السنة والجماعة وعلى رأسهم في العصر الحاضر من ذكر وهم الشيخان ابن باز الألباني، لا ينازعان في ذلك ولا يغضبان من ذلك. إذا زكيا إنسانا بناء على ما يعرفانه من حاله ثم جرح هذا الإنسان شخص دونهما في العلم والفضل، ولكن معروف لطلب العلم ومعروفا أنه ممن يعرف هذا الفن فن الجهل والتعديل، بين هذا شخص وغيره الجروح المثخنة لعدنان والجروح العميقة في عدنان والجروح التي تسقط عدنان وعدالته، ومنها ما لو سمعه الشيخان لكذباه وجرحاه وهو افتراؤه بأنه أكثر من درس عليهما، فهذه تكفي لإسقاطه عندهما. إذا بلغما أنه بلغت به الجرأة في الكذب إلى هذا الحد فلا بد أن يسقطاه ولا بد أن يسحب تعديلهما. فإذا اطلع على الجروح المفسرة وعلى الطوام والدواهي التي يقع فيها عدنان فسوف يركلونه رحلا ويتبرآن منه، ولكنهما لم يطلعا على هذه المخازي، فلو اطلع عليها لما أصدر أي تزكية لهذا الرجل. وإمام أحمد بن حنبل والشافعي وابن معين وغيرهم، وهذا كثير موجود في كتب الجرح والتعديل، يزكي رجل أو إمام أو إمامين يزكيان رجلا فيأتي غيرهما ويأتي بالأدلة التي تدل على أن هذا الإنسان ساقط، إما كذاب وإما يعني متهم وإما ضعيف وإما سيء الحفظ وإما لا شيء وإما لا يساوي شيئا، وإما بارك الله فيك مما يسقط عدالته أو يسقط يعني يحكم عليه بعدم الضبط فلا تقبل روايته. فما يسع أئمة الحديث إلا التسليم لهؤلاء الجارحين. فهذا ما أقوله حول هذا السؤال، الخلاصة إن الجرح مفسر مقدم على التعديل المبهم، وهو أصل وهو قاعدة مسلم بها عند أهل الحديث وعند أهل السنة عموما، بل عند الفقهاء، بل عند كثير من الفقهاء الجرح مقدما على التعديل إطلاقا، عند بعض المحدثين والفقهاء الجرح مقدم تقديما مطلقا على التعديل، ولكن هذا هو الوسط، الوسط إن الجرح المفسر مقدم على التعديل.
شيخ هناك أخ
الإنسان يريد أن يقول أن الأمة فقدت التأصيل ويضع القواعد والأصول لبطن الأمة وكذا وكذا. لماذا يعلق هذه التزكيات؟ تزكية الشيخ مباز دكتورة هي شفاعة، شفاعة إلى أمير ما في أدنى فلوس يبغى حاجة من حاجاته دنيوية الله أعلم، كتب له الشيخ شفاعة إلى أمير أو وزير أو شيء من هذا، ما ندري منه، ما سمع لنا، ما سمع لنا أخفى، شفت الورقة ممسوحة. هذا يطعن في هذه التزكية، استوفي الله عظيم، وعدنا ليه يكفي هذا. الشيخ الباز لا يطعن في تزكيته لكن يطعن في عدنان نفسه. عدنان يتستر بتزكية الباز، لماذا تحذف الرجل مشروع له؟ ولماذا لا تبين للناس أن هذه شفاعة؟ ولماذا لا تبين للناس أن الجرح المفسر مقدم على التعديل المبهم وأنت تحمل راية التأصيل يا عدنان؟ لماذا لا تبين؟ يقول والله يا جماعة الإنصاف وأنا أدعو الإنصاف، إن الشيخ الزكى يعني وهم على ظهر حالي، والذين طعنوا فيها والله طعنوا بعلم وبيّنوا الأدلة، ها؟ والجرح المفسر مقدم على التعديل المبهم. لو كان مصطفى قال هذا الكلام، لماذا لا يكون هذا الكلام ويغرر بالشباب ويظهر للناس أن عندها تزكية تسقط هذه الطعون كلها؟ هل عند في المنهج السلفي وعند أمة الحديث والفقهاء هل مثل هذه التزكية المبهمة على بناء على ظهر حاله تقدم على الجرح المفصل المفسر المبين المبرهن في الكتب والأشرفة التي طعنت في عدنان وبينت ما فيه من جور؟ ها؟ هل هذا يعني عند عدنان وعلى تأصيله وعلى تأصيل من يوافق في هذا التأصيل، هل هذه التزكية تمشي ها وتقدم على هذه القاعدة؟ أنا أسأله، هل الجرح اسألوه أنتم واسألوا من يشايعه، أيهما يقدم، التزكية المبهمة أو الجرح المبين المفصل المفسر؟ اسألوه حتى يخرجوا بخلاف واضح لأهل السنة والجماعة في تأصيلهم وبمخالفة الشيخين أنفسهما، أو يسلموا بالقاعدة وينفض أيديهم من التعلق بهذه التزكية.
جزاكم الله خير يا شيخ. أخ يقول لابد على المبتدئ أن يأخذ العلم عند داعية صغير، يعني لا عند العالم، لأن لم يفهم العالم بل يأخذ عند داعية صغير. يعني
هذا كلام غريب، يعني كان في زمان صعب على الناس أن يتركوا رسول الله يذهب يتعلم من غيره ويتركوا الشيخ والباز والألباني وابن تيمية اللي هو يتعلم من الصغار. هذا منطق عجيب ومنطق غريب، لأن الذي يستطيع أن يعني يبين للناس ها هم المتمكنون من العلم، فلهذا يختار الله أكبر البشر ليرسلهم إلى الناس ليبين لهم، كما قال الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فالذي يستطيع أن يبين المسائل ويبين الأدلة والحجج هو العالم المتمكن، لكن إذا إنسان ما وجد عالم كبير يتعلم عنده فوجد يعني عالما صغيرا داعية سلفيا ما هو يخلط مثل عدنان أمثاله ولا من أهل بدع الواضحين، يتعلم عند الدعاة السلفيين الأمناء الناصحين.